فيقول الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. فذكر الحديث، هذا الحديث تقدم في الجزء الأول في صفحة 186. قال: وروى عن ابن عباس، وساق سياق بن جرير الطبري حافظ بن كثير، ذكر ما أورده الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. قال: وروى عن ابن عباس، يعني الطبري، أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وأخبرنا وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله، لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه، فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم، وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قال: وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال فإن ولي جبريل. ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا فعندها نفارقك، ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل إلى قوله كأنهم لا يعلمون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فعندها باءوا بغضب على غضب. وقد رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره. قال في الحاشية رواه أحمد في المسند مطولا ومختصرا بأسانيد صحاح. وذكر ابن كثير هنا رواية المسند ونسبها أيضا للترمذي والنسائي، وأعاد بعض رواياته عند تفسير الآية 93 من سورة آل عمران. والآية 93 من سورة آل عمران هي موضوع درسنا اليوم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نعم. قال روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. المختصر اختصر الحديث وذكر الشاهد، اختصر على الشاهد من الحديث. قال أحمد شاكر فذكر الحديث، يعني ابن كثير ذكر الحديث، وفيه أنهم قالوا أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. فقال اللهم اشهد عليهم. وقوله من قبل أن تنزل التوراة أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت ولهذا السياق، قال الحافظ ابن كثير ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، يعني الإنفاق مما نحب ينال به البر، هذا هو المشروع، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، يعني في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى وآت المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله الخليل في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما لهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي فإنها ناطقة بما قلنا، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآيات الكريمة في شأن ما نزل في محاورة بعض اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، وأن اليهود ما كان المانع لهم عدم بيان الحجة وعدم ظهور الدليل، ولكن المانع لهم هو الكبر والعناد والعياذ بالله والمكابرة، لأنه لما ظهرت الحجة عليهم انحرفوا وتعللوا بمثل قولهم فمن وليك من الملائكة، فلما أخبرهم أنه جبريل نكصوا وقالوا ذلك عدو اليهود، فجعلوها تعلة وحجة في عدم اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعللون أيضا بإنكارهم النسخ في القرآن، يعني نسخ الشرائع، والنسخ في القرآن ثابت، ولذا يطالبون بإحضار التوراة الصحيحة وبتلاوتها لمعرفة أن النسخ واقع في التوراة ذاتها، كما ذكر الحافظ ابن كثير أن إسرائيل حرم على نفسه لحمان الإبل وألبانها، وجاء تحريم ذلك في التوراة، وحرم أشياء أخرى، وكان محرما يعني فيما سبق كان مباحا أشياء مثل تزويج آدم بناته من بنيه، وحرم بعد ذلك، والتسري على الزوجة كان مباحا في شريعة إبراهيم ثم حرم في التوراة، وهذا كله يدل على النسخ الواقع حتى في التوراة. هم أنكروا النسخ في الشريعة لأنهم كذبوا عيسى عليه السلام لما بعث الله عيسى فأحل لهم بعض الذي حرم عليهم وبين لهم التوراة وأنزل الله عليه الإنجيل حتى يصلوا إلى أهوائهم، زعموا أن النسخ غير واقع، وهذا ضلال، وتبعهم على ذلك المعتزلة من هذه الأمة، فإنهم ينكرون النسخ، ينكرون النسخ، وهذا إنكار لقدرة الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء في زمان تكون الحكمة في تلك الشريعة وينسخه في زمان آخر تبعا لحكمته سبحانه وتعالى. أما الأخبار فإنه لا يدخلها النسخ، والأصل هو توحيد الله تبارك وتعالى، هو الإسلام، وهذا هو دين الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، دين الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم هو الإسلام، ولكن الشرائع تختلف، تختلف بحسب ما تقتضيه حكمة الباري تبارك وتعالى، من مناسبة للزمان أو مناسبة للأقوام ونحو ذلك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، يشرع لهم ما يشاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، يعني أن الدين واحد والشرائع مختلفة، أبناء العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فكذلك الأنبياء بالنسبة لدينهم هو الإسلام، هو واحد، لكن شرائعهم مختلفة. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال تعالى: مباركا، أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة أدركتك الصلاة فصلي، ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم. المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. أيضا هذا فيه إشارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المسجد الأوسط أو المسجد الأدنى، إذا كان هناك أقصى فدونه مسجد أدنى أو أوسط، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر مسجد بناه نبي. مسجد النبي هو آخر مسجد بناه نبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهي الثلاثة التي تشد إليها الرحال ولا تشد إلى سواها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال: وروى ابن أبي حاتم عن علي في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قال: كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله. وعن خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى علي فقال: ألا تحدثني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي. وقوله تعالى: للذي ببكة من أسماء مكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك بكة لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. وعن ابن عباس قال: مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال إبراهيم: بكة البيت والمسجد. وكذا قال الزهري، وقال عكرمة: البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، منها مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم القرى والقادس لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والبلدة والكعبة. وقوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله تعالى عظمه وشرفه. ثم قال: مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وقد كان ملصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية المشرق. بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الحافظ: وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة. يعني قدم الأحاديث في الجزء الأول صفحة 33 و200 إلى 36 و200. وقال ابن عباس في قوله: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وغيرهم. وقوله: ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى أنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاده، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته. إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني أبدا، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه، ولهما أي للبخاري ومسلم، واللفظ لمسلم أيضا، عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ عمرو كان أميرا أو قائدا لجيش. قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، أن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: رواه مسلم ورواه أحمد في المسند مطولا ومختصرا، ورواه البخاري، وروى الطبري بعضه. وقوله ولا فارا بخربة، أو بخربة، قال ابن الأثير: الخربة أصلها العيب، والمراد بها هاهنا الذي يفر بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة. نعم، فهذا لا يعيده، يعني أن الحرم لا يعيد من تنفيذ شريعة الله تبارك وتعالى. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال صاحب الحاشية: هو في المسند، وسيذكره الحافظ من كثير مرة أخرى عند تفسير الآية السابعة من سورة الشورى والحزورة بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ثم واو فراء مفتوحتين الحزورة. قال ياقوت: قال الدارقطني كذا صوابه، والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو الحزورة، وهو تصحيف لكن الحزورة. وقال ابن الأثير: قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة الواو والحديبية، وهما مخففتان الحزورة والحديبية. وقال ياقوت: كانت الحزورة سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه، دخلت في المسجد الحرام لما زيد فيه. وكذا صح من حديث ابن عباس نحوه، يعني في تحريم في فضل مكة وفي تحريمها: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكذا صح من حديث ابن عباس نحوه، وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي، يعني بل آية وجوب الحج قوله تعالى: واتم الحج والعمرة لله. والأول أظهر، يعني أن آية وجوب الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الآية الأخرى فهي في إيجاب، في وجوب إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام، يعني بأن الحج أحد أركان الإسلام، ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم نحوه: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا تخفيف وتيسير من الرحمن الرحيم، أن المرأة أو المسلم يكلف من الأمر ما يستطيع. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ما قال فدعوا يعني منه أو فدعوا ما استطعتم، بل فدعوه. فهذا أيضا يدل على أن النهي أعظم، أن اجتناب النهي يعني أشد، فالنهي يجتنب ويترك كله، أما الأمر فإنه يؤتى منه بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم. وروي من حديث أسامة ابن زيد، وفي الصحيحين عن جابر عن سراقة ابن مالك قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. وفي رواية: بل لأبد الأبد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن ظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت. وأما الاستطاعة فأقسم. على كل حال، المعلق رحمه الله علق تعليقا ربما يكون فيه فائدة على قوله صلى الله عليه وسلم: هذه ثم ظهور الحصر، وأن معناه يعني الزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت. قال: فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حجة الفريضة، على أن الحج من أعلى القربات عند الله، فما بالك بما يصنع النساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقل في البلاد حتى لا يخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر وحدهن دون محرم، أو مع زوج أو محرم، كأنه لا وجود له، فأين الرجال؟ أين الرجال؟ جزاه الله خير على هذه الغيرة. قال: وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه، وتارة بغيره، كما هو مقرر في كتب الأحكام، يعني كتب الفقه. وروى الحاكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي عنه أيضا مرفوعا من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وروى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى عمر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذه الآية هي الفرق يعني بين من أسلم حقيقة من أهل الكتاب ومن كان غير مسلم على حق، لأن بعضهم أسلموا فيما يظهر شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا وآتى إلا لما فرض الحج قالوا لا نحج، فقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا من أسباب نزول هذه الآية، لأنهم عندما نزل فرض الحج أبوا وقالوا لا نحج وبهذا الإباء كفروا والعياذ بالله. وقصة تحويل القبلة وما ورد في شأنها معروف في موضعه، ولعل له وقت يأتي به الله سبحانه وتعالى فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل يقول ذكر أن المقام كان ملتصقا بالكعبة حتى أخره عمر رضي الله عنه، فأيهما أولى الصلاة في المكان الذي كان فيه المقام إذا لم يكن زحام أم الصلاة في الموقع الجديد؟ عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بسنة أبي بكر وسنته، اقتدوا باللذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فحيث استقر في زمن عمر أخره وأجمع الصحابة على ذلك وأقروه فهذا هو مكانه وهو موضعه وهو موضعه. فالصلاة يعني تكون في المكان الذي فيه المقام الآن إذا أراد المصلي أن يمتثل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي يعني خلف المقام في موضعه الحالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قد يقع في قلب المؤمن من زيادة تعظيمه الله وتنزيهه له شيء مما وقعت فيه المعطلة، وهذا مجرد حديث نفس، فما نصيحتكم وما المخرج من هذا؟ يا أخي عليك بالاعتصام بالكتاب والسنة، اعتصم بالكتاب والسنة وأثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل. أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة التي تليق بجلاله الكاملة كمالا مطلقا لا عيب فيها ولا نقص ولا مثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء بصير، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فأنت تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، يعني هذا الإثبات يكون منزها عن التمثيل بالمخلوقات بالمشاهد، ويكون منزها عن وهم العيب والنقص، وتنزه الله عز وجل عن العيب والنقص والمثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اعتصم بمنهج أهل السنة والجماعة، والله يعصمني وإياك. هذه الوساوس من وساوس الشياطين ووساوس المعطلة أتباع الشياطين الذين أخذوا تعطيلهم عن اليهود وأمثالهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.